الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه، ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ نعم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم. قال: وزهير بن حرب، كنيته أبو خيثمة النسائي، وإسحاق بن إبراهيم، وهو من هو إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهوي الحنظلي. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير وهو من عبد الحميد، عن منصور وهو من المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة، وهو من أثبت الناس في مجاهد وإبراهيم النخعي، وكان عابدا صالحا، لما مات قالت فتاة لأبيها: يا أبتي، أين الأسطوانة التي كنا نراها في بيت منصور بن المعتمر؟ فقال: يا بنية، ذلك هو منصور، كان يصلي بالليل فمات. قال: عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي. قال فيه الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث، كان إبراهيم صيرفي الحديث. تعرفون الصيرفي؟ من يشتغل في الصرافة، كيف يميز النقود الصحيحة من النقود الزائفة، بعضهم ربما مجرد أن يلمسها يعرف أن هذه زائفة أو صحيحة، أو ربما إذا سمع صوتها إذا ألقت في الأرض أو نحو ذلك. وهكذا صير في الحديث الذي إذا سمع الحديث عرف هل هذا الحديث صحيح أو معل لخبرته وممارسته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فيه الإمام الشعبي رحمه الله: ما ترك أحدا أعلم منه، ما ترك أحدا أعلم منه. وذكر الإمام أبو حاتم أن إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها، وأدرك أنس أي من مالك ولم يسمع منه، فجل روايته عن التابعين، جل روايته عن التابعين. وبعض أهل العلم صحح مراسيله أي مراسيل إبراهيم النخعي، والإمام بيهقي رحمه الله خص مراسيله عن ابن مسعود بأنها صحيحة. والأصل في الحديث المرسل أنه ضعيف، أنه من قسم الضعيف حتى تعرف الساقط. قال رحمه الله: عن الأسود، والأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم، خال إبراهيم النخعي. قال: عن عائشة هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وهو القرشي أبو الحسن الكوفي قاضي الموصل، والموصل من العراق، وهو ثقة. عن الشيباني وهو أبو إسحاق حاء: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وهو الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن الشيباني عن عبد الله بن شداد وهو ابن الهاد الليثي أبو الوليد المدني، ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويعد من كبار التابعين كما ذكره العجلي رحمه الله فيما نقل عنه الحافظ، وكان معدودا في الفقهاء، مات في الكوفة مقتولا سنة 81، وقد روى له الجماعة. عن ميمونة وبنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام وإحدى أمهات المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. هذه الأحاديث بوب عليها الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر في أولها كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، فكتاب بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في ذكر أحاديث الحيض. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وهو في الشرع عبارة عن الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة عند البلوغ، كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، ويخرج دم الحيض من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، ويكون في الغالب أسود وله رائحة كريهة. وأما دم الاستحاضة فهو دم أحمر، ويخرج من عرق يقال له العاذل، يقال له العاذل، وليس له رائحة كرائحة دم الحيض. ودم الحيض هو الذي يحرم الصلاة على المرأة والصيام، وهكذا أيضا يحرم على زوجها الوطأ، وعليها كذلك، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحرم الصلاة ولا الصيام ولا الوطأ. ودم الحيض أو الحيض يسمى بالحيض وله أسماء عديدة، لدم الحيض أسماء عديدة، يقال له الحيض ويقال له نفاس، وإن كان يعني أغلب ما يستعمل لفظ النفاس في الدم الخارج بعد الولادة، الدم الخارج بعد الولادة، لأن دم الخارج من المرأة على ثلاثة أقسام: دم الحيض وهو الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة في أوقات محدودة في الغالب ودم الاستحاضة وهو دم عرق يخرج في غير أوقات معلومة ودم النفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة وهو أيضا حكمه حكم دم الحيض من حيث منع الصلاة والصيام والوطأ بخلاف دم الاستحاضة. ودم الحيض يقال له حيض ويقال له نفاس ويسمى كذلك عراك، يعني يقال لمن أصابها الحيض عركت ويقال لها طمثت ويقال له ضحكت ونفست، كلها بمعنى واحد، وبعضهم زاد أكبرت وأعصرت. ففي هذه الأحاديث بيان حكم مباشرة الحائض، بيان حكم مباشرة الحائض. ومباشرة الحائض على أحوال وأقسام. القسم الأول أن تكون المباشرة بالوطأ، أن تكون المباشرة بالوطأ، وهذه محرمة. وطأ الحائض في فرجها في وقت الحيض هذا محرم بإجماع المسلمين، كما نص على ذلك القرآن والسنة. قال ربنا جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا أيضا ما ثبت في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا قال أهل العلم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن من اعتقد حل وطئ المرأة في حال الحيض فهو كافر، فهو كافر لأنه أحل شيئا محرما. ولو حصل من الإنسان على جهة النسيان أو الجهل، إذا كان ناسيا أو جاهلا أنها حائض فحصل منه الوطأ، إن كان أولا متعمدا قبل ذلك، إذا كان متعمدا مع اعتقاد التحريم فهو آثم، فهو آثم أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض وهو يعلم ذلك، فهو آثم. واختلف العلماء في الكفارة هل تجب عليه كفارة أم لا، على قولين. فجمهور أهل العلم أنه لا كفارة عليه ويجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة، وذلك لعدم ثبوت شيء صحيح يوجب الكفارة. وهذا إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأخرى وقال به بعض السلف إلى أنه تجب الكفارة إذا أتى الرجل امرأته وهو حائض متعمدا ذاكرا أن عليه كفارة، وهما ورد في حديث ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، فليتصدق بدينار أو نصف دينار. فإنه من قال أن التصدق بالدينار إذا كان في أول الحيض ونصف الدينار إذا كان في آخره، ومنهم من قال أن التصدق بالدينار إذا كان في أثناء نزول الدم ونصف الدينار إذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل، لكن الحديث ضعيف، الحديث لا يصح، ولهذا جمهور أهل العلم لم يقولوا به وقالوا بوجوب التوبة فقط، وهذا هو الأصح. طيب إذا كان ناسيا أو جاهلا، إذا كان ناسيا أو جاهلا أنها حائض حصل منه الجماع فلا شيء عليه، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والقسم الثاني من أقسام المباشرة، وهي المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة، ما كان فوق السرة ودون الركبة، فهذا جائز، هذا جائز باتفاق أهل العلم. وهذه الأحاديث التي عندنا في هذا الباب، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من كان حائض من أزواجه أن تأتزر فيباشرها وهي حائض، يعني فيما فوق الإزار أو تحت الإزار، والإزار ما يلبس من السرة إلى الركبة، ما يلبس من الثياب من السرة إلى الركبة. وهكذا بحيث ميمونة يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، إذن هذا يدل على الجواز، على جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار في حال حيضها. هذا القول كما سمعنا هو قول عامة أهل العلم. وأشار الإمام النووي رحمه الله إلى أنه ذكر أو حكي عن عبيدة السلماني أنه أنكر ذلك وقال لا يباشر شيئا منها في حال الحيض، وهذا القول غير صحيح، هذا قال شاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار. والقسم الثالث من أقسام المباشرة للحائض، وهو فيما بين السرة والركبة، فيما بين السرة والركبة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم، من أهل العلم من ذهب إلى التحريم، يعني أنه يحرم مطلقا المباشرة فيما بين السرة والركبة، سواء كان يملك نفسه أو لا يملك نفسه، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وقول أكثر العلماء. ومن من ذهب إلى الجواز، من من ذهب إلى الجواز، وهو قول عكرمة ومجاهد والشعبي، وهكذا الأوزاعي والثوري، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا قول إسحاق بن راهوي وأود الظاهري. واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا الحديث يدل على جواز مباشرة الرجل لامرأته فيما دون الوطئ في الفرج، فيما دون الوطئ في الفرج. فإن قال قائل: فكيف بهذه الأحاديث، حديث عائشة وميمونة أنه كان يأمر من كانت حائضا أن تأتزر فيباشرها فوق الإزار، يقال هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. وكذلك أيضا يقال في حق من كان لا يملك نفسه، هذا لا يجوز في حقه، الذي يعرف من نفسه الضعف وعدم الصبر ونحو ذلك، فهذا لا يجوز في حقه أن يباشر فيما بين الإزار والركبة حتى لا يقع في المحظور. ثم إذا انقطع الدم من الحائض، هل يجوز أن يجامعها زوجها قبل أن تغتسل؟ إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد، هل يجوز أن يطأ الرجل امرأته قبل أن تغتسل؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجوز حتى تغتسل، لقول الله جل وعلا: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله جل وعلا حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا لا يجوز للرجل أن يأتي أهله إذا انقطع الدم حتى تغتسل، حتى تغتسل، خلافا لأبي حنيفة فإنه ذهب إلى الجواز قبل الاغتسال، والصحيح قول الجمهور. وكذلك أيضا يجب على المرأة، يجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها في أمر الحيض، فهي أمانة، هي مؤتمنة على نفسها وعلى فرجها، لأن الزوج ربما لا يعلم بحال زوجته ومتى أتاها الحيض ومتى انقطع، فلو أنه أراد أن يأتيها وهي حائض الواجب أن تنبهه وتخبره بأنها حائض حتى لا تقع وإياه في المحظور، ولا يجوز لها السكوت، لا يجوز لها السكوت حتى يأتيها وهي في حال الحيض، فهذا أمر محرم لا يجوز، فإن فعلت ذلك فهي آثمة. أما هو إن كان جاهلا بذلك ليس عليه شيء، لكن الإثم عليها، هي الآثمة في ذلك لأنها كتمت هذا الأمر. طيب، فالمرأة مؤتمنة على نفسها وعلى أمر حيضها. وقوله عائشة رضي الله عنها: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها، معناه فور حيضتها يعني عند كثرة الحيض، عند كثرة الحيض. ومعنى هذا أنه يجوز أن يباشر رجل امرأته في حال الحيض ولو كان في أول الحيض وعند كثرة الدم، وهذا لا مانع يمنع من المباشرة. وقولها: وأيكم يملك إربه، أيكم يملك إربه، إربه أكثر الروايات كما شار الإمام النووي رحمه الله بكسر الهمزة وإسكان الراء، وهو بمعنى الفرج، وروي بالفتح أربه وهو بالفتح بمعنى الحاجة، يملك أربه يعني حاجته وشهوته. وهذا أيضا فيه تنبيه لما ذكرنا قبل من أن من كان لا يملك إربه ويملك نفسه فإنه ينبغي أن يبتعد، وخاصة فيما بين السرة والركبة، فإنه يبتعد حتى لا يقع في المحظور ولا يحوم حول الحمى فيوشك أن يرتع فيه، فلأجل ذلك يبتعد، وله ما فوق الإزار وما تحت الإزار. وبهذا الحديث عائشة وميمونة نعلم أن المراد في قول الله جل وعلا: قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، أن المراد بالنهي عن القرب هنا ماذا؟ الجماع، الجماع والوطف الفرج، وإن كان اللفظ عام لكنه مخصوص بهذه الأحاديث، فيكون المراد بقوله فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني لا تجامعوهن حتى يطهرن. وأما ما يتعلق بالمباشرة فكما سمعنا على هذا التفصيل. وهذا الحكم الشرعي في هذه الشريعة العظيمة كان وسط بين إفراط بين إفراط النصارى وبين أو تفريط النصارى وإفراط اليهود. فاليهود كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها، والنصارى كانوا يأتونها وهي حائض، فجاء الإسلام بهذا الحكم فكان وسطا بين هاتين الطائفتين الضالتين المنحرفتين، فأجاز الشرع مجالسة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها بل ومباشرتها خلافا لما كان عليه اليهود، ومنعت من وطئها في الفرج خلافا لما كان عليه النصارى، خلافا لما كان عليه النصارى. وقد ذكر أهل العلم وأهل الطب أن في جماع الحائض أضرار، أن في جماع الحائض ضرر على الرجل وعلى المرأة، فلأجل هذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.